عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أن أكون الله أخوتي الأحبة أخواتي الكريمات بعيد الأضحى المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم وعلى جميع شيعة أمير المؤمنين بكل يمن وخير وأمن وسلام وبركة وسرور. وأبتهل إلى الله العلي القدير أن يمن علينا وعليكم بحفظ مراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام. عباد الله، اتقوا الله في يوم الله. يوم العيد هو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، وما أحرانا في مثل هذا اليوم أن نجدد الوصل بالله سبحانه وتعالى، وأن نعقد العزم على أن لا نتخلى عن الله سبحانه وتعالى. فالذي يجد الله لن يضره أي شيء يفقده، ومن فقد الله لن ينفعه أي شيء وجده. كنت قد انتهيت في حديثي في الأسبوع الماضي إلى رسم صورة أولية، وأودعت هذه الصورة في ذمة الإنسان المسلم الحريص على إسلامه، والإنسان المتعشق لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، والحريص على سنته. حينما وجدت القرآن يتحدث في مثل يوم الخامس من ذي الحجة يتحدث بطريقة لا بد وأنها لفتت الانتباه، طريقة الشدة، حتى أن القرآن الكريم لم يتحدث بشدة مع رسول الله كما تحدث بها في هذه الآية، وأعني بذلك آية الإبلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأشرت إلى أن الآية تتحدث عن وجود نقص، فما بلغت رسالتك. ثم التفت إلى القرآن ووجدته يتحدث في آية أخرى عن الإتمام، فقلت لا بد ما بين هذه الآية وتلك الآية ثم حدث وقع هو الذي يفسر لي مراد هذه الآية، وهو الذي يحدثني عن طبيعة ما أراد القرآن الكريم في هذه اللغة المتشددة. وأحسب أن الأخوة ليسوا بغافلين أن التشدد الذي استخدمته الآية الكريمة بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا التشدد لا يعنى الرسول وإنما يعنى بأولئكم الذين عبرت عنهم الآية الكريمة والله يعصمك من الناس، إشارة حتى لا يقال أن هذا الأمر من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. فالأنبياء لا يخشون أحدا أمام قضية إبلاغ رسالات الله، ولكنهم إن خشوا شيئا وإن خافوا من أمر إنما يخشون أن تكذب الرسالة وأن يقدح بشخص الرسول لكونه رسولا. عندئذ التكذيب على من يقع على رسالة السماء، والتكذيب يكون تكذيبا لله سبحانه وتعالى. وباعتبار أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو الرحمة المهداة للعالمين، قطعا سوف يكون قلقا جدا لو أن قومه كذبوا رب العزة والجلالة خشية أن يطالهم عذاب من الله سبحانه وتعالى كما طال الأقوام الأخرى. وبالنتيجة هذا التشدد الذي يتحدث عنه القرآن، أنا قلت بأنه لا بد من أن يستفز العقول ولا بد من أن يثير نهم الأبحاث التي تحاول أن تصل إلى الحقيقة. لماذا هذا التشدد وما هو هذا النقصان الذي يتحدث به القرآن الكريم، خاصة وأن هذه الآية إنما نزلت في آخر حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، إذ لم تنزل إلا قبل وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلا بتقريبا 3 أشهر أو دون ذلك بقليل. عندئذ وجدت الآية الأخرى، اليوم أكملت لكم دينكم، فقلت قطعا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بلغ تلك النقيصة، وإلا القرآن الكريم لا يتحدث في آية عن نقيصة وفي آية أخرى عن إتمام إلا لترميم أو إعلام الناس بأن النقيصة حصلت وأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله قد بلغ. عندئذ هذه الفترة ما بين 5 ذي الحجة وما بين 18 من ذي الحجة هي التي حسمت أمور هذه النقيصة، ووجدنا أن القرآن الكريم يخاطب الرسول بأن هذا الشيء الذي نقص يعادل كل الرسالة، بحيث أنه إن لم يبلغ فما بلغت رسالته. ثم وجدت الرسول صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفة يتحدث، وفي يوم العيد يتحدث، وفي اليوم 11 من ذي الحجة أي في مثل يوم غد أيضا يتحدث بحديث واحد، يطالب الناس بأمر واحد. هذا الأمر هو الذي يفترض أن يكون مفصلا في التعرف على القضايا. ماذا كان هذا الحديث؟ باتفاق القوم يقولون بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد تحدث في يوم عرفة، بعض الروايات تقول في يوم 10 من ذي الحجة، وبعضها أيضا تقول في يوم 11 من ذي الحجة، وفي الروايات يمكن لنا أن نفهم بأن الرسول قد تحدث في الأيام 3 نظرا لكون الحديث في غاية الأهمية. عندئذ حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان جوابا على الآية، كان جوابا على الآية، لأن خطبة الوداع التي نسمع بها هذه كلها تتحدث عن أنه هل أبلغتكم، وفي كل ذلك يقول له بلى يا رسول الله، وبعد ذلك يقول اللهم اشهد أني قد بلغت. ولكن في كل تلك الأمور القرآن كان يعرف، الله سبحانه وتعالى يعرف بأن الرسول قد بلغ هذه، ما هو الشيء الذي لم يبلغه الرسول ولم يتحدث عنه بأنه هل أبلغتكم بذلك؟ كان أمرا واحدا، أيها الناس إني أوشك أن أدعى فأجيب، إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يسترقا حتى يرد علي الحوض. وإن كنت قد تحدثت بشكل مفصل عن حديث الثقلين في كتابنا عصمة المعصوم، ولكن بودي هنا أن أتوقف قليلا عند قضية واحدة تتعلق بحديثنا هنا. هذه القضية: الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما قيل له وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، إذن علينا أن نبحث عن عدل الرسالة، أن نبحث عن عدل القرآن. القرآن يقول له كل ما فعلت لن يؤثر ما لم يكن هناك أمر التبليغ بهذه القضية التي بقيت في حديث الثقلين. إلى ماذا يشير؟ يشير إلى نفس القضية: وإنهما لن يسترقا حتى يرد علي الحوض، إشارة إلى عصمتهما، ولكن قبل ذلك يشير إلى عدلهما لبعضهما، بدليل أنه قال كتاب الله وعترتي أهل بيت. هذه العترة وضعت عدلا، وضعت مماثلة لمسألة القرآن الكريم، وهذا يفيدنا بأن جواب الرسول يكاد أن يفصح عن طبيعة النقص الذي تحدثت عنه الآية الكريمة. ولكن طبيعة هدى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله، وطبيعة ما يشار فيه إلى تأكيدات الله، هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى يطالب الرسول بأن يؤكد هذه المسألة. عند ذلك يمكن أن تزور قضية العترة كما قد رأينا، يمكن أن يقال أن فلانا من العترة وفلانا من غير العترة، حتى حينما تبحث وتقلب المتون والمجلدات تجد أن القوم قد ذهبوا بها إلى أبعد نقطة يستطيعون، حتى قالوا أن كل تقي هو من آل محمد، بل بعضهم ذهب إلى أكثر من ذلك أن المسلمين هم عترة آل محمد. فذات الوقت يبقى مفهوم للعترة ما يبقى شيء، أفرغ من محتواه وقدمه الناس تارة بعنوان أزواج النبي، تارة بعنوان أقارب النبي، تارة بأحاديث كثرة. ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن حديث الكساء أيضا متواتر، حديث الكساء أيضا متواتر ويرويه القوم أيضا. في هذا الحديث توجد خصوصية، وأنا أشرت إلى أن يوم أن آية التطهير وحديث الكساء إنما حصل في يوم 24 ذي الحجة. في حديث الكساء بعد أن يعقد الرسول صلوات الله وسلامه عليه على فاطمة وعلى الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما وأمير المؤمنين كساءه صلوات الله وسلامه عليه، تأتيه أم سلمة، وهذا أمر متواتر لدى الطرفين. تأتيه أم سلمة تجذب الكساء بعد أن قال الرسول: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تأتي أم سلمة تجذب الكساء فيجذبه منها ويقول لها: أنت على خير. أم سلمة كانت من البارات لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. لماذا منعت؟ لا سيما وأنه يقول لها أنت على خير يزكيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله. معناها أكو خصوصية خاصة، هذه الخصوصية هي خصوصة إذهاب الرزق عنهم. وأكثر من مرة أنا أشرت إليكم أحبتي بأن إذهاب الرجس عن ليس كإذهاب الرجس من. إذهاب الرجس من أن الرجس كان موجودا وأذهب منهم، أزيل منهم. أما إذهاب الرجس عن يعني أنهم لم يصلوا ولم يصلوا إلى الرجس أبدا. لذلك أم سلمة مع جلالة مقامها ومع علو شأنها رضوان الله تعالى عليها منعت وقيل لها أنت على خير. طبعا الروايات تتحدث بأن فاطمة بنت عبد المطلب حاولت، بعض الروايات تقول بأن عائشة حاولت، وبعض الروايات تشير إلى أن في الدار كان جملة من أقارب بني هاشم، بل بعضها تحاول أن تزج حتى بغير بني هاشم وتجعلهم يدخلون في، أو تحاول أن تجعلهم يدخلون في مصافي هذه القضية. ولكن تحديد الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس، ويأتي التأكيد القرآني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس.
اللهم صل على محمد وعلى
على اي حال هنا لماذا منعت مثل ام سلمة؟ لكي تؤكد لنا المعنى المطلوب بالعثرة في حديث الثقلين. نحن لا يجب علينا او لا يجوز لنا اصلا ان نأخذ الايات القرآنية مفككة عن بعضها او الاحاديث الرسولية مفككة عن بعضها وندرس كل واحد منهما بطريقة مستقلة عن دراستنا للأحاديث أو الآيات الأخرى. القرآن كله آيات هدى، والهدى يفسر بعضه بعضا، وحديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه أيضا حديث وحي، وبالنتيجة هو الذي يفسر القرآن وهو الذي يفسر بعضه بعضا. أيما يكن حالة التحايل والتلاعب على هذه الكلمة وجدناها، إذن هي ليست كافية للإعراض عن مضمون تلك النقيصة التي أشير إليها في حديث الآية الكريمة. لذلك كان لابد بعد كل تلك التمهيدات تمهيد سد الأبواب إلا باب علي وفاطمة، هذا التمهيد الأول، وحصل في يوم الأول من ذي الحجة. وأيضا حدث لا يبلغ عني إلا أنا أو علي، وقد حصل في الثالث من ذي الحجة، أي حدث إرسال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بآية بسورة براءة. ما بعد هذا التمهيد لا يبلغ عني، يعني شو لا يبلغ عني؟ نفس حديث الآية، بلغ الرسول مهمته ماذا؟ الإبلاغ. وهنا يقول لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني. العجيب أن آية المباهلة التي تحدثت بهذه الطريقة أنفسنا وأنفسكم، ولم يكن في هذه النفس التي يتحدث عنها الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله إلا هو وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عندئذ كل هالتمهيدات تكشف لنا واقع الحال بالنسبة لمن يريد أن يخلص لرسول الله. لكن ماذا نفعل للمعاند؟ ماذا نفعل لأولئكم الذين عنتهم آية والله يعصمك من الناس؟ هؤلاء يتربصون وماذا نفعل بعد كل التهديدات التي صرحها القرآن الكريم في سورة التوبة؟ تهديدات شديدة وتضح كبير جدا لمن كان يعايش الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله. عندئذ لا بد من الكلمة الفصل، ولا بد من التدقيق في كل قضية، بحيث أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبلغ الأمر الإلهي بحيث لا يبقى لمحتج حجة. الذي فعله بأبي وأمي أنه أطلق هذا الحديث، ومن شأن هذا الحديث أن يجعل الناس يتساءلون. أولا الآية يفترض أنها تجعل الناس يتساءلون ما هو هذا النقص، وبعد ذلك حديث الثقلين أيضا يفترض أن يجعل الناس يتساءلون من هم الثقلين، ماذا يقصد للثقلين. هسه اللي سأل وعرف بحث آخر، لكن الناس بعد ما وصفت الروايات بأن 120,000 من المسلمين اجتمعوا في ذلك العام في عرفة. هؤلاء استمعوا، قسم منهم اتهم، وخلينا نقول قسم منهم ما اتهم، لكن اللي ما اتهم واجب الشرع ماذا يفعل؟ عليه أن يبحث لكي يفهم. هذا الحديث لي قول لرسول الله يفترض أن يشد الانتباه جدا. إني أوشك أن أدعى فأجيب، أنا مغادر، أنا مودعكم. بالنتيجة أنا علي حينما يكون إنسان عادي يريد أن يحتضر، عادة الإنسان إذا شافه يتكلم شي يسوي؟ ينتبه له، فما بالك برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. أفعال قضية في غاية الخطورة. إذن يفترض أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أثار جوا من التساؤلات وجوا من الحديث في داخل المسلمين. ما الذي قصده؟ ما الذي عناه؟ ما الذي أراده بقوله إني تارك فيكم الثقلين؟ عندئذ لا تسير الأيام إلا قليلا حتى يتوقف الركب النبوي الشريف، فيأمر في منطقة غدير قم في الجحفة، قريب الجحفة، يأمر بأن يوقفوا من سبق من القافلة، يرجعوه وينتظروا من تخلف عن القافلة. السبب والله اللي متخلف وننتظره مو مشكلة، لكن هذا اللي قاطع مسير شلون نرجعه؟ لابد أن القضية في غاية الأهمية. ثم الدنيا ظهيرة، وظهيرة الحجاز أنت تعرفوها شنو، ومعلوم أن ذلك الوقت لم يكن وقت شتاء، لأن المسلمين يتحدثون بأن شهر رمضان كانوا في الخندق، في الخندق كانوا صياما، ولكنهم كانوا يعانون من شدة هجيرة الحر، يعني من شدة حر. وطبعا المدينة من المناطق اللي جوها أحسن من جو مكة، يعني ألطف من جو مكة وأبرد من جو مكة، معناها أو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري بأننا كنا نبرد الحصى، حينما كنا نريد أن نجد كنا نضطر لأن نبرد الحصى، باعتبار ما نقدر نجد مباشرة على هذا الحصى بسبب ماذا؟ بسبب حرارة الشمس. على أي حال الحدث تم في ظهيرة ذلك اليوم. الرسول مجمع كل الناس، لابد أن حدثا كبيرا جدا، فما بالك لو أن هذا الحدث ينتهي بقول القرآن الكريم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لابد أن الحدث في غاية الأهمية، بحيث يقترن بجملة من تصرفات رسول الله وبعد ذلك بحديث في غاية العظمة من القرآن الكريم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. لكن يبقى الأمر، هذا أمر الله، أما أمركم أيها الناس تسمعوا كلام الله أو تطيعوا كلام الله هذا أمر آخر، أنتم بإرادتكم يمكن أن ترجعون الذين كفروا فيذلوكم كما نرى الآن، أو أن تطيعوا الله سبحانه وتعالى، عند ذلك ستأكلون من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم. واللطيف أن هذه الآية مسبوقة بآية وملحوقة بآية، كليهما تتحدث بإنذار لبني إسرائيل، بإنذار لبني إسرائيل أنكم إن لم تطيعوا الرسول سوف يفعل بكم كذا، وإن أطعتموه ستأكلون من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم. إذن دلالة الآية وطبيعة السياق يبين، يقدم لهم تجربة تاريخية، القوم حينما أطاعوا الرسول رزقهم الله المن والسلوى وما إلى ذلك، وأنزل عليهم ماذا؟ مائدة من السماء، ولكن حينما تخلوا ماذا فعل بهم؟ فعل ما نعرفه جميعا في القرآن الكريم. لذلك تأتي هذه الآية، آية الإبلاغ، تأتي ما بين هذا المقطع وما بين ذلك المقطع. عموما ماذا حصل في ذلك اليوم؟ احنا نقول ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه اخذ بيد امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ورفعها وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا القول لا نقوله نحن فقط بل يقوله الجميع، يقوله الجميع، يعني هذا الحديث من الأحاديث المتواترة التي لا يمكن التشكيك بها، بل حتى أعتى النواصب أمثال الألباني اللي هو إمام سفلة الوهابية المعاصرين، حتى هذا يصحح الحديث ويقول بأنه حديث صحيح. فتعالوا شوفونا، يقولون تولى يعني تكون تحبون علي بن أبي طالب. أقول حتى مع هذه هم مستعدين ننزل، لكن نشوف أسكم حب علي بن أبي طالب لو لا، احنا ما شفنا هذا الحد اطلاقا، ما شفنا. على اي حال الحديث طويل، وبين يدينا حادثة الغدير ان شاء الله تعالى، نتم هذا الحديث ان شاء الله تعالى لو قيض الله سبحانه وتعالى لنا توفيقا. لكن بودي هنا أن أشير إلى قضية في غاية الأهمية بالنسبة للأخوة الذين يريدون أن يبحثوا. انظروا، لم نحتاج ولم نحتاج إلى أن نستدل بأدلة مختلف عليها. نحن جئنا بالقرآن، تساءلنا ببساطة، قلنا القرآن هنا يتحدث عن نقص وهنا يتحدث عن إتمام، لابد هاي القضية تحل لنا مشكلة، لابد تحل لنا مشكلة، تعالوا قولوا لنا بالضبط وين هذه المشكلة وكيفية الحل. القرآن إخواني الأعزاء لو درس وراقبنا بكل دقة آياته نستطيع أن نقدم الدليل للآخرين وكأنه دليل إثباتنا لوجود الشمس في عز الظهيرة. القرآن في غاية الوضوح، غاية ما هنالك يراد له إنسان يتعشق القرآن، مو يلقلق بالقرآن، اللي يلقلق بالقرآن هواية، لكن كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، اللي يحفظ حسنة، اللي يقرأ حسنة، كل هذه صحيحة، لكن الأصل ماذا؟ التدبر في القرآن الكريم والوقوف عند آياته. احنا نقول هذا كتاب أرسل لكي يكون رحمة لكل العالمين، انا لا اشوف ان القوم جاي يستخدمون القرآن لذبح المسلمين، بس ذبح الكافرين بطلنا، بعد ما نسأل الآن مسألة ذبح المسلمين بناء على القرآن، شنو القرآن؟
معقول القرآن بهالشكل هذا؟ هذا يبين لنا حجم الضلال الذي وقع به الناس بالشكل الذي حينما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله لن تضلوا بعدي أبدا، وحديث رسول الله حديث جازم لن تضلوا ناتي تماما للأبد لن تضلوا، لكن القوم ماذا؟ ضلوا. معناها ماذا؟ أن ما تحدث به الرسول صلوات الله وسلامه عليه وما تحدث به القرآن الكريم لم يلتزم به القوم، وبالنتيجة أولئكم الناس الذين أرادوا حرف المسيرة حرفوا غالبية الناس، ولكن بقي ثمالة كأسا وبقي بقية السيف يتحدث عن الهدى ويتحدث معه أصحابه عن هدى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. انطلق وحيدا حتى تشير الروايات إلى أنه لقد كفر الناس إلا ثلاثة. هذا الكفر مو كفر الإلحاد، وإنما كفر الإيمان بموقف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لقد كفر الناس إلا ثلاثة، بعض الروايات إلا سبعة، وكاد عمار أن يحيص حيصة كادت تؤدي به إلى النار. هذا الكلام هم من جيبه؟ إحنا مو بس إحنا، القوم هم يحدثون به. البخاري أنا أشرت أكثر من مرة إلى رواية البخاري في حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني الواحد والاثنين. أمل النعمة أنا قلت أكثر من مرة لأنها الإبل الشاردة من القطيع، تدرون قطيع يمشي يمكن واحدة مريضة يمكن واحدة مجربة واحدة متأخرة لسبب أو لآخر، المهم آحاد، حتى أراه لا يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وقانا الله وإياكم من سوء العاقبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم.